في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اليوم بارك الله فيكم بنتوقف عند موعظة جميلة وكلمة جميلة قالها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقبيص بن جابر: إني أراك إنسانا فصيح اللسان فسيح الصدر، وقد يكون في الرجل 10 أخلاق، 9 صالحة وواحدة سيئة، فيفسد 9 الصالحة الخلق السيء، اتق عثرات الشباب. هذه الكلمة العظيمة وهذه الكلمة الجميلة ينبغي علينا أن نتوقف معها بعض الوقفات. أولا، صاحب هذه الحكمة وصاحب هذه النصيحة القيمة العظيمة هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين، الذي أثنى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: عمر في الجنة، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في الليل يتحدث مع أبي بكر وعمر فيما يتعلق بأمور المسلمين، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه معروف بالقوة في الحق، ومعروف أيضا بالعبادة والبكاء من خشية الله عز وجل، والرحمة بالفقراء والضعفاء والمساكين والمحتاجين. وهذه الصفات من الصفات الطيبة الحسنة الجميلة التي ينبغي علينا أن نكون ممن تحلى بهذه الصفات الطيبة. وعمر رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى عمر في المنام، وقد وقع هذا الأمر عدة مرات لنبينا صلى الله عليه وسلم. رآه مرة في المنام يلبس قميص وثوب طويل يجره عمر جر على الأرض، فالصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، بما فسرت هذا الحلم؟ قال: أولته بالدين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رأى بأنه يشرب شيء من اللبن فأعطاه عمر فشرب منه عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له: يا رسول الله، بما أولت هذه الرؤيا؟ قال: أولتها بالعلم. فلذلك عمر له المنزلة العظيمة رضوان الله تعالى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا بالذين هم من بعدي أبو بكر وعمر عليهما رضوان الله تعالى. حرص عمر بن الخطاب في هذا الخبر اللي مر معنا على نصيحة الناس، ما قال: أنا اللي فيني كافيني وعندي مشاغل كثيرة جدا وأعمال لا تكاد تنتهي، ما لي ولي نصيحة الناس وإني أوجه كلمة لفلان وعلان. ما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بهذه الطريقة أبدا، كانوا يستشعرون بأن الناس في المجتمع يكمل بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا، والمطلوب من جميع أفراد المجتمع أن يتعاونوا على مرضات الله، وأن يتعاونوا على تعزيز الخير، وأن يتعاونوا أيضا على تقليل الشر أو إزالة الشر، فإن هذا لا شك ولا ريب من أسباب سلامة المجتمع بشكل عام ووقايته من ظواهر سيئة ومن انحرافات سلوكية وأخلاقية ودينية. فلذلك عمر بن الخطاب كان حريصا رضوان الله تعالى عليه على نصح الناس وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أحبتي الكرام لو استطعنا سلمكم الله أن نقوم به، خاصة إذا قام بهذا الأمر بعض الكبراء وبعض الوجهاء وبعض الناس الذين عندهم تجارب كثيرة في الحياة، فنصحوا الأجيال الجديدة والأجيال الناشئة. من أكبر الأخطاء التي نرتكبها إن مجموعة منا رافعين أيديهم عن نصح الجيل الجديد من الشباب ومن الشابات، وهذا ليس بصواب. أحيانا بعض هؤلاء يحتاجون إلى خبرة السنوات الماضية التي مرت على بعض كبار السن، والذين يعني مرت عليهم تجارب كثيرة جدا. لا تبخل بهذه الكلمات وهذه الحكم وهذه النصائح عن هؤلاء الشباب، وجهها لهم بالأسلوب الحسن وبالكلام الطيب. أما أن الإنسان يشوف غيره يخطئ ويقول أنا ما علي من الناس، خلهم يغلطون وأنا ما لي شغل فيهم وما بنصحه حتى ما أسمع لي كلمتين ما تسر، هذا الكلام ليس بصواب. لأنك لو نصحته ربما أنت تتخيل أنه بيرد عليك، ولكن قد يتقبل النصيحة يقول جزاك الله خير، والله ما كنت أدري مثل هذا الأمر. ويا ما صارت مواقف بارك الله فيكم، بعض الشباب قد يبدر من التصرف غير لائق أو تصرف غير مناسب، يلقي لك كلمة طيبة وأسلوب حسن وتتم هذه الكلمة في ذهنه وينتفع بها ويقول جزاه الله خير، هذا اللي نصحني أنا أخذت بنصيحته وأعمل بها. وأذكر مرة أن واحد من الشباب يخبرني فيقول مر علي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على الوضوء قبل النوم. الحديث حديث البراء بن عازب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. يقول أنا ما تركت هذا الأمر من 3 سنوات. شوفوا الكلمة العابرة التي ألقيت وقيلت والتي أثرت في نفس هذا الشاب تأثيرا عظيما، خاصة بارك الله فيكم لو غلفت هذه الكلمة، كلمة الخير والنصيحة، بالأسلوب الطيب والكلام الطيب والدعوة الطيبة. يعني مثلا يجيك طفل مثلا يصلي جنبك في المسجد، حي الله ولي شحالك، من أبوك؟ أبوي فلان. سلم عليه وقول ما شاء الله تبارك الله، نعمة التربية هذه التربية، إن الولد جاي المسجد وهو هادي في المسجد ولا سوى أي فوضى أو مشاكل. فلنقول يعني مثل هذا الأسلوب الحسن والأسلوب الجميل يؤثر في قلوب الناشئة تأثيرا عظيما. وبعض الناس بارك الله فيكم أيضا يروح باله إلى جانب غير مقصود أبدا، يقولك هذه من الوصاية على المجتمع. يا أخي الكريم، هذه ليست وصاية على المجتمع، هذا تعاون على الخير وتعاون على البر والتقوى. أنا قد أغفل ويذكرني واحد من أهل المسجد، أنا قد أنسى ويكون مديري في العمل يذكرني وينبهني يا فلان ترى بدر منك الخطأ الفلاني، لازم نعالج هذا الخطأ. والناس بارك الله فيكم يكمل بعضهم بعضا، ويقولون المؤمن مرآة أخيه، فلذلك لنحرص على أن تكون عندنا هذه الروح ويكون عندنا بارك الله فيكم هذا الحس. إذا استطعنا أن نوجد مثل هذا الأمر وكل واحد شعر بمسؤوليته تجاه الآخرين يوجههم ويسمع منهم ويسمعون منه، بتكون قلوبنا حتى مختلفة بإذن الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لقبيصة بن جابر إني أراك إنسانا فصيح اللسان. من الطرق والأساليب الجميلة في النصيحة أنك تثني ثم تنصح. بعضهم فعلا إذا أراد أن ينصح ينصح بأسلوب قاسي، بأسلوب يعني استغفر الله العظيم غير مناسب، بأسلوب ما يليق أبدا. بعضهم إذا بغى ينصح يقدم بقائمة طويلة عريضة من السب والشتم وبعدين يبدأ ينصح الناس من حوله، من سيسمع لك بارك الله فيك؟ بعضهم مثلا إذا بغى ينصح الطلاب الموجودين عنده في المدرسة مثلا هزأهم وقال عنهم فيكم وفيكم وأنتوا جيل ضايع وغيره، ثم يبدأ وينصح هؤلاء الطلاب. طيب هل هذا الكلام مقبول بارك الله فيك؟ نحن الكبار نحتاج أحيانا إلى كلمة طيبة. طيب تتوقع أن الصغار ما يحتاجون إلى كلمة طيبة؟ الله عز وجل يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلذلك على الإنسان أن تكون كلمته طيبة وكلمته حسنة. بغيت تنصح انصح بأسلوب طيب، أما أسلوب السب والشتم ترى هذه مو بنصيحة، هذا السب والشتم هذه لا تعتبر نصيحة. لذلك أحيانا بعض الآباء والأمهات يغضب على أولاده فيبدأ يتلفظ بألفاظ غير طيبة. بعضهم يتلفظ أكرمكم الله وحاشاكم ببعض الألفاظ المتعلقة بالبهائم أو الحيوانات، يا كذا يا كذا، ثم بعدين ينصح. هذا الكلام خطأ وهذا مو بأسلوب مناسب للنصيحة أبدا بارك الله فيكم. أنا ما أقول إن الأب لا يغضب على أولاده، أحيانا في مواقف معينة المسألة تستدعي إنك تغضب على أولادك، لكن السب والشتم وبعض الألفاظ التي تتعدى فيها على حدود الشرع والدين انتبه، ترى هذه فيها سؤال عند الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا بعض الآباء إذا بغى ينصح ولده يلعنه ثم يوجه للنصيحة. طيب قل لي بربك كيف بيتقبل منك الولد النصيحة؟ كيف تبغيه يتقبل منك الخير وأنت تتلفظ عليه بهذه الألفاظ المحرمة شرعا؟ فلذلك على الإنسان أن يكون منتبها لألفاظه. أحيانا بعض الناس يبغي ينصح زوجته، ينصحها بألفاظ قاسية جدا، ألفاظ عنيفة جدا، ألفاظ فيها احتقار لها، ترى هذا ما يصلح بارك الله فيكم. أحيانا بعض الأخوات تبغي تنصح زوجها تبدأ تستدعي القصص التي صارت من قبل وقبل 10 سنوات، وبعضهم تتذكر حتى مسائل قبل 20 سنة. طيب هل هذا الأسلوب أسلوب جيد؟ هذا أسلوب غير جيد بارك الله فيكم. شوفوا عمر بن الخطاب يقول لهذا الرجل: إني أراك إنسانا فصيح اللسان، يعني كلام جميل وفيه ثناء وفيه مدح بقدر مناسب وقدر معقول، ثم النصيحة توجه بعد ذلك. لذلك إذا التزمنا بمثل هذه الطريقة مع آداب النصيحة الأخرى، سنجد أن نصيحتنا تكون مقبولة بإذن الله. أحيانا أشوف بعض الناس ما شاء الله تبارك الله ما يلس ميلس إلا ونصح فلان وكلم وذكر، ذكر بالعادات والتقاليد والأخلاق وشيم الرجال وغيره، مع أن الناس ربما تنفر من الذي ينصح كثيرا، لكن هذا الإنسان الناس تحبه والناس تقدره وتتقبل كلامه بصدر رحب. يوم تتأمل في سر هذا الأمر تجد والله أعلم أن لذلك عدة أسباب، لكن من هذه الأسباب حسن الكلام وحسن الأسلوب وطريقة النصيحة الجميلة. هذه لو وجدت في بيوتنا حتى مع أطفالنا حتى مع الناس من حولنا، سنجد بأنهم يقبلون على الخير ويستجيبون لنصح الناصحين. بنتوقف مع فاصل قصير، فابقوا معنا وبنرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ الصحابة.